بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسندكم الصحيح المتصل الامام مالك بن انس الاصبهي رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، الى ان قال: كتاب العيدين، باب الامر بالصلاه قبل الخطبه في العيدين. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وبه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. وبيلي قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. وبهلي قال: حدثني يحيى عن مالك عن ممرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة، و5 في الثانية قبل القراءة.
اللهم
افضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجادك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيان أحكامها على يد عبده المصطفى سيد أهل الدنيا والأخرى. اللهم أدم صلواتك على المبعوث بالرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته من منحتهم به عزا وطهرا، وعلى صحابته الأكرمين من رفعت لهم به قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان واقتدى بهم على مدى الأزمان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة المقدمين الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالعيدين، وقال: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. وهي مسألة مما اجتمع عليها الأئمة الأربعة أن السنة أن تقدم الصلاة ثم يخطب الإمام بعد الخروج من الصلاة خطبتين، فيقدم فيها صلاة العيد على الخطبة، كما هو الحال أيضا في الكسوف والخسوف وفي الاستسقاء، فتقدم الصلاة ثم تكون الخطبتان. واختلف في أول من قدم صلاة وخطبة العيد على الصلاة، وجروى ذلك بجهاد عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم أنه اشتهر بعد ذلك عن معاوية وعن الخلفاء من بني أمية، وذلك أن الناس كانوا ينصرفون فلا يستمعون إلى خطبهم، فصاروا يقدمون الخطبة قبل الصلاة. أما سيدنا عثمان فلم يزل يصلي قبل الخطبة في السنوات خلافته الأولى، ثم لما كثر الناس ورأهم يتأخرون ويأتون بعد الصلاة فأراد جمعهم على الصلاة فأخر الصلاة وقدم الخطبة حتى يجتمع الناس، ثم صلى بهم في أواخر أيام خلافته رضي الله تعالى عنه. ولكن لم يأخذ الأئمة بفعله ذلك، بل بما ثبت عن رسول الله ثم عن الخلفاء الراشدين كلهم، وهو الفعل الأول من عثمان، وهو الفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، أنهم صلوا صلاة العيد قبل أن يخطبوا. وبذلك قال الأئمة أن من قدم الخطبة على صلاة يوم العيد فقد أساء وعمل مكروها بالاتفاق. وقال الحنفية والمالكية وأجزأه ذلك مع الكراهة، وقال الشافعية وكذلك الحنابلة لا يعتد بهذه الخطبة أصلا فلا اعتبار لها، فيسن أن يخطب بعد أن يصلي، وإلا كان ترك السنة. يقول: الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. فأجمع الفقهاء على أن هذه الخطبة بعد الصلاة، ولا يجزي التقدم، وأما الصلاة صحيحة، بصحيحة أيضا باتفاق الصلاة تصح إذا خطب قبل، ولكن هل تجزي تلك الخطبة أم لا فهو على ما ذكرنا. لا إله إلا الله، فيسن بعد الصلاة خطبتان. لو قدمتا على الصلاة قال الشافعية كما سمعت لا يعتد بهما، وهكذا يقول الباقي: من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة، فإن لم يفعل فذلك مجزي عنه، وهو كذلك عند المالكية كما سمعت، وكذلك جاء في الدر المختار: فلو خطب قبلها صح وأساء لترك السنة. ابن عبدين كان كذا لو لم يخطب أصلاً. وهذا مذهب الحنفية كما أشرنا إليه. وقلنا أن الشافعية كالحنابلة قالوا لا يعتد بتلك الخطبتين والصلاة صحيحة باتفاق. قال كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة أول ما يصل إلى المكان الصلاة إلى الصحراء يأمر بالصلاة فيصلي ثم يخطب. وعن مالك أنه بلغ أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. نعم وهو كذلك ثابت عن سيدنا عثمان بن عفان في سنوات خلافته الأولى، وهو ثابت عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعنهم أجمعين. نعم يقول وحدثني عمار بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى ثم انصرفني من الصلاة فخطب الناس. جاء في رواية عبد الرزاق البخاري فقال يا أيها الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوا بعد هذا. قال أبو عمر أظن مالكا إنما عذف هذا لأنه منسوخ النهي عن الأكل من الأضحية بعد ثلاثة أيام، نسخ ذلك وأبيح لهم أن يدخروا منها ما شاءوا. قال فخطب الناس فقال إن هذين يعني في أثناء خطبته إن هذين يومان في تغليب واحد حاضر وذاك اليوم في يوم العيد الثاني ما هو حاضر في تغليب الحاضر مع الغائب. إن هذين يومان يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما نهي تحريم، يحرم صوم يومي العيد بالإجماع، إنما اختلفوا في من نذر صوم يوم عيد أو صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد هل ينعقد النذر أو لا. ويوم فطركم يوم فطركم اليوم الأول من شوال من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم يعني الضحية يعني الضحية فالضحايا يقال لها نسك ويستحب الأكل منها. قال تعالى فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان يعني في زمان خلافته عليه رضوان الله فجاء المصلى فصلى ركعتي العيد ثم انصرف فخطب بعدها، وهذا ثابت عنه وصحيح في سنوات خلافته. فصلى الست سنوات الأولى من خلافته قبل الخطبة، صلى قبل أن يخطب بالناس سيدنا عثمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال فجاء المصلى فصلى ثم انصرف فخطب وقال في خطبته وقد صادف يوم جمعة إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني الجمعة والعيد، فمن أحب من أهل العالية القرى المجتمعة حوالي المدينة أن ينتظر الجمعة فلينتظرها يجلس مكانه حتى يقضي الليل لأنه ليس في قراهم جمع، الجمعة في المدينة المنورة. ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، وذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الخلفاء الراشدين إذا اجتمع يوم العيد بيوم الجمعة فإن أهل القرى الذين يفدون إلى وسط المدينة ممن لا جمعة في قراهم يجوز لهم أن ينتظروا إلى أن يصلوا الجمعة وذلك أفضل، ثم ينصرفوا يجوز لهم أن ينصرفوا إلى قراهم ويشتغلوا بأعمال العيد ولا يرجعون لصلاة الجمعة في المدينة لأنه لا يلزمهم ذلك. إنما قال الشافعية إذا كانوا في موضع يسمعون منه النداء من البلد اللي تقام فيها الجمعة فيلزمهم أن يأتوا ويحضروا الجمعة. وعلى كل فالحديث هذه عند الشافعية بالنسبة لأهل القرى التي لا جمعة فيها ولا يلزمهم السعي للجمعة لبعدهم عن مكان إقامة الجمعة بحيث لا يسمعون نداء الجمعة من ذلك المكان الذي هم فيه، فحينئذ يتخيرون بين أن ينتظروا فيصلوا الجمعة ثم ينصرفون أو أن يرجعوا إلى قراهم، وخصوصا إذا كان يوم الضحى ليضحوا ويعملوا الضحى يوم ويتركون صلاة الجمعة، فذلك جائز لهم. إذن هذا معلوم فيما يتعلق بوجوب الجمعة. وأما أنه يكتفى في المصري بصلاة العيد عن الجمعة فلا، ولم يرد ذلك ولم يصح، بل فمنا مجمعون أي مصلون الجمعة في وقتها كما هو المعتاد. وهكذا نقل عن الأم للإمام الشافعي إذا كان يوم الفطر ويوم الجمعة صلى الإمام العيد ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصري أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهلهم ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقوموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله. قال الشافعي ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصري أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وهو كذلك. وعليهم محمل الروايات أيضا عند الحنفية كما يقول الطحاوي إن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة. ويقول الباجي من المالكية اختلف الناس في جواز ذلك، روى ابن القاسم عن مالك أن ذلك غير جائز وأن الجمعة تلزمهم على كل حال، ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي غير عثمان. في الشرح الكبير للمالكية الأذار التي لا يجوز لأجلها ترك الجمعة أو شهود عيد وافق الجمعة وإن أذن له الإمام إذ لا حق الإمام في ذلك. لا إله إلا الله. وكأن الحكم مخصوص لمن لا يجب عليه الجمعة، من أحب من أهل العالية قولوا إن مجمعون أهل البلد لابد يجب عليهم إقامة الجمعة. في الحديث قال إنكم أصبتم خيرا وذكرى وإن مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع، فهذا صريح في أن الحكم خاص. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور آخر أيامه، عجيب، صلى بهم سيدنا علي صلاة العيد، لا إله إلا الله، فجاء أي سيدنا علي فصلى ثم انصرف من الصلاة فخطب. يقول أبو عمر إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام في الجمعة أو لا، قال مالك الشافعي. لا إله إلا الله. وعند الحنفية اشتراط حضور السلطان للجمعة أو نائبه، وذكر بعد ذلك مسألة سنية الأكل قبل الغدو في عيد الأضحى وسنية الإمساك عن الأكل في يوم الفطر، حتى بالعكس سنية الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وسنية الإمساك عن المفطرات بعد الفجر في عيد الأضحى حتى يفطر، والأفضل أن يفطر على كبد أضحيته وإلا فعلى تمرات، هذا في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فيسن أن يتناول شيئا قبل أن يخرج إلى الصلاة للاتباع. وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل قبل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في البخاري، غيره كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، مبادرة إلى امتثال أمره تعالى بالفطر. وذكر عن سعيد بن مسيب أنه أخبر أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. لا إله إلا الله، يعني على الاستحباب تعجيل الأكل يوم الفطر ليس فيه اختلاف. ولا أرى ذلك، قال مالك، على الناس في الأضحى، بل من شاء أفطر، والأفضل أن لا يفطر حتى يصلي. كان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو يوم الفطر إلى المصلى، قالوا ليس ذلك في الأضحى. وقال غير الإمام مالك يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، فلما كان عليهم يوم الفطر إخراج حق قبل الغدو استحب له أن يأكل عند إخراج ذلك. من يوم الأضحى حقا يخرج بعد الصلاة والأضحى. ذكر عن الدسوقي من المالكية تعليل التأخير بقول من ليكون أول طعمته من كبد أضحيته، فشارك في ذلك بقية الأئمة من أنه في الفطر لا أكل حتى يصلي أولا. وخصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح. لا إله إلا الله. ويندب تأخير أكله عنها، أي عن صلاة الأضحى، وإن لم يضحي في الأصح كما ينقل في الدر المختار، ولو أكل لم يكره تحريما. وقيل لا يستحب التأخير في حق من لم يضحي. إذن نعرف أن الأئمة الأربعة اتفقوا على استحباب الأكل بعد صلاة الأضحى، وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. و رواية الإمام أحمد فيأكل من أضحيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل إلى ذكر التكبير والقراءة في صلاة العيدين، يأتي معنا إن شاء الله. رزقنا الله الاستقامة، ورزقنا الاقتداء بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وحفظنا بمن شرور الأنفس سيئات الأعمال، وبلغنا به فوق الأمال من خيرات الدنيا والمآل، وأصلح لنا ولكم به والمؤمنين كل حال. اختمنا بأكمل حسنى وراضا عنا بخير ولطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي.